بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بنا أن كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد الدوام والاستمرار، والذي يظهر الله أعلم في هذا الحديث أنها تفيد الدوام، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الدعاء في صلاته، يدعو في صلاته، يدعو مطلق، يحتمل في التشهد في السجود، لكن بينت رواية مسلم: إذا تشهد أحدكم. البخاري رحمه الله تعالى بوب على حديث أبي هريرة الدعاء قبل السلام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، بوب أيضا بابا آخر الدعاء في الصلاة كما في هذه الرواية. فهذا الدعاء لا مانع أن يدعى في الصلاة في المواطن التي شرع فيها الدعاء، من ذلك كما مر بنا في حديث مسعود: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أو في السجود: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يدعو في صلاته. قوله في صلاته عام، لأن صلاة أضيفت فتفيد العموم، فيدخل في ذلك صلاة الفرض وصلاة النفل. اللهم إني أعوذ بك، كما مر بنا أصلها يا الله، فعذفت يا النداء وأبدلت عنها الميم. وكما مر بنا أن في كتاب ربنا تبارك وتعالى لم تذكر يا النداء مع لفظ الجلالة إلا في موطنين، وأكثر أيضا الأحاديث على هذا، بمعنى اللهم إني، ما قال يا الله إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي ألتجي بك، أي ألتجي بالله عز وجل من أي شيء؟ من عذابه، لأن ما بعده من عذاب الله عز وجل وأمره وقدره. فإذاك في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر وتره: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فيستعيذ بالله من الله عز وجل ومن عقوبته. الحديث عند أحمد ورواته ثقات. في مسلم قالت: في صلاته وهو ساجد: اللهم إني أعوذ بك. أعوذ بك خبر، لكن الخبر يراد به الدعاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك، أي أعذني يا الله من عذاب القبر. في إثبات عذاب القبر دل عليه القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة هذا بعد قيام الساعة، بعد الموت إلى قيام الساعة، هذا عذاب القبر، لأن الشخص قد لا يقبر، قد يحترق الشخص ويكون رمادا أو يكون في جوف السباع أو في غير ذلك. ذكر القبر والله أعلم هذا باعتبار الغالب أن الشخص غالبا يقبر، لكن الأمر لا يتعلق بالمقبور، بكل ميت إما منعم أو معذب نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ومن عذاب النار أي الاستعادة بالله عز وجل من عذاب النار بعد قيام الساعة. ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة لها عدة معاني، من ضمنها الاختبار وتبين الشخص، فالشخص قد يعتقد أنه قادر ومطيع لله عز وجل، لكن إذا تعرض للفتن ربما نكص على عقبيه وربما غير، فنعوذ بالله عز وجل من الفتن وألا يرينا ضعفنا. فتنة المحي والممات فيه الاستعادة من فتنة الحياة وفتنة الممات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا على المشهور من كلام المفسرين حال النزع، وفي الآخرة يوم القيامة، ومن ذلك المرور على الصراط. ويدخل في فتنة المحيا كل الفتن التي يتعرض لها الشخص، ومن أعظمها الفتنة حال النزع. نسأل الله عز وجل الثبات. في حديث أبي اليسر عند الحاكم وصححه وفيه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. من الفتن التي يتعرض لها المؤمن عند الموت، فنعوذ بالله يتخبطنا الشيطان عند الموت. من فتنة المحيا والممات أيضا تحتمل فتنة الحياة حال النزع، لأن الشخص حال النزع لا زال حيا لم يمت. استعيذ بالله عز وجل من فتن الحياة، ومن أعظمها فتنة النزع حال الاحتضار. وكذلك فتنة الممات إما يقال الفتنة في القبر أو الفتنة في الموقف حتى المرور على الصراط. قلنا فتنة الممات المقصود بها حال النزع، وهذا قول، فيقال الشخص لم يمت فكيف تكون فتنة ممات؟ هذا والله من باب تسمية الشيء بما قاربه. إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر عنب باعتبار ما يؤول إليه، فقد قارب بعد العصر الخمر فيكون خمرا. ففتنة الممات أيضا يحتمل أن حال النزع أو ما بعد ذلك في القبر وعرصات القيامة. ومن فتنة المسيح الدجال، وأيضا استعاذ من فتنة المسيح الدجال، وهو من أعظم الفتن التي تمر على المسلم إن أدركه، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. دجال فعال، وفعال صيغة مبالغة من كثرة الدجل، سمي الدجال دجالا لكثرة دجله، وأيضا سمي مسيح قيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة مروره على الأرض كالريح في سرعته. وحينما استعاذ من فتنة المسيح الدجال أيضا يدخل فيها ما دون الدجال من الدجاجلة الصغار الذين هم أقل من الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدلك على شدة خطر التمويه والدجل، لأن الشخص أحيانا ربما يكذب عليه ويكذب عليه حتى يعتقد الباطل حقا والحق باطل. هذا الحديث ذكر فيه الأربع في حديث عائشة، والحديث عائشة في الصحيح، وذكره البخاري في الموضعين اللذين ذكرتهما، فيه زيادة وأعوذ بك من المأثم والمغرب، أي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرب. فقال رجل: ما أكثر يا رسول الله ما تستعيذ من المأثم والمغرب؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فنعوذ بالله من المأثم والمغرم. ففي حديث عائشة فيه ذكر المأثم والمغرم. أرجع إلى قوله: ومن فتنة المحيا والممات. حديث كعب بن مالك عند الترمذي وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذيبان جائعان أرسل في غنم بأشد على المرء من حب المال والشرف لدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتك حب المال حب الرئاسة
في دين المرء أشد فتكا من ذي بين جائعين أرسل في غنم. فمن أعظم أسباب الفتن حب المال، فهذه من الفتن التي يفتن فيها المسلم فيأخذه من غير حقه ويمنع الحق الذي فيه. كذلك فتنة الشرف، فتنة الشرف أعظم من فتنة المال، لأن الشخص قد يدفع المال لأجل أن يحصل على الشرف، والمقصود بالشرف حب الرياسة والوجاهة، يعتنى بالشخص، أتى فلان صدر في المجالس يسمع قوله، هذه أيضا من أعظم الفتن، وهذه يتعرض لها الصالحون حتى الزهاد. الزهاد قد لا يسلمون من هذه الفتنة، أي حب الشرف، حب الجاه. فلذلك كان السلف يفرون من ذلك فرارا. والله عز وجل إذا علم من العبد صدقه مع ربه تبارك وتعالى وفراره من حب الجاه وحب الشرف وحب التصدر، جعل له المحبة في القلوب، وإن لم يسعى لها ولم يطلبها فتكون هذه عاجل بشرى المؤمن. فمذهب السلف كان الواحد منه يبتعد عن الوجاهة، يبتعد عن الجاه، فلذلك يندر أن تجد إماما محل تعظيم الأمة وقد كانت له ولاية شرعية، كانوا من عامة المسلمين، بل أغلبهم حتى إمامة الصلاة ما كان يتولى إمامة الصلاة، كالإمام أحمد مثلا حتى إمامة الصلاة ما كان إماما للصلاة، وهو إمام أهل السنة والجماعة. فالتصدر والوجاهات والبحث عن الولايات الشرعية لم يكن من منهج السلف. قد يقول قائل، وهذا سمعناه، أبحث عن هذه الولاية الشرعية لأنفع الناس. نقول هل أنت أحرص على الأمة من الأئمة الأربعة مثلا؟ الأئمة الأربعة كلهم ترى لم يتولى واحد منهم ولاية، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، كلهم لم يتولوا ولايات لحكام زمانهم، ومع ذلك نفع الله عز وجل بعلمهم وأصبحوا أئمة يقتدى بهم. كل من يقول أنا على منهج السلف، على ما كان عليه السلف، إذا أردت أن تعرف صدقه زنه بهؤلاء، أعني زنه بالأئمة الأربعة وبغيرهم ممن أطبقت الأمة على تعديلهم، سواء من قبل هؤلاء كسفيان الثوري أو من بعدهم كشيخ الإسلام وغيرهم. نرجع إلى الحديث، قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه، أي نحو الرواية السابقة، رواية الصحيحين. إذا تشهد، كما مر بنا أن إذا تأتي أحيانا لمقاربة الشيء، كان إذا دخل الخلاء قال، أي إذا أراد الدخول، وأحيانا تأتي على ظاهرها، أي بعد الفراغ من الشيء. فإذا تشهد أي إذا فرغ من التشهد، تشهد مطلق غير مقيد بالتشهد الأول أو التشهد الثاني، فيدخل في ذلك التشهد الأول والتشهد الثاني. والمقصود بالتشهد التحيات، وذكر كما تقدم التشهد لأن ذكر الشهادتين أعظم ما في التحيات، فهذا من باب تسمية الشيء ببعضه. في رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، قال: إذا فرغ أحد من التشهد الآخر، فعلى هذا يكون تشهد الآخر وليس الأول. وهذه الرواية عند مسلم وغيره، لكن الحديث مداره على الوليد بن مسلم عن الأوزاعي رواه، الحفاظ رووه عن الأوزاعي مطلق كإحدى روايات مسلم: إذا تشهد، من غير ذكر الآخر. وليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. على هذا ذكر إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، هذه رواية
شاذة. تكلمت على هذه الرواية في أحاديث وآثار أذكار الصلاة وأدعيتها. إذا تشهد أحدكم عامة، كل واحد يصلي ويجلس للتحيات ويفرغ منها، يسن له هذا الدعاء، لأن أحد نكرة أضيفت للضمير فتعم، فليستعذ. هذا أمر. وهل الأمر للوجوب؟ ذهب ابن حزم ومن قبله طاووس بن كيسان على أن الأمر للوجوب، والجمهور على خلافه، لأن الأصل في الأدعية الاستحباب وليس الوجوب، وقد يصرف ذلك لما مر بنا فليتخير حديث ابن مسعود، قال فليستعذ بالله من أربع. ذكر أربعة أشياء. لو تأملنا الحديث، عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه خمسة. على هذا فتنة المحيا والممات واحدة، فتنة المسيح الدجال الرابعة. من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك، كما تقدم قبل قليل هذا خبر ويراد به الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم اسم للنار، أعاذنا الله عز وجل منها. في رواية الصحيحين: ومن عذاب النار. في هذه الرواية عن رواية مسلم: من عذاب جهنم. ذكر النار وذكر في الرواية الأخرى عذاب جهنم. وناخذ من ذلك أكثر من فائدة. الأولى: جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن نقطع أن أحد الروايتين رواية بالمعنى، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة هذه ومرة هذه، لأن مخرج الحديث واحد. وناخذ منه أيضا عدم اشتراط هذا اللفظ، أو أن الشخص استعاذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال بأي لفظ امتثل أصل السنة. وإن كانت المحافظة على اللفظ النبوي أفضل، لكن إذا أتى بالمعنى امتثل السنة، والله أعلم. الحديث فيه مسألة تتعلق بدعاء التشهد. الدعاء في التشهد الآخر لم يختلفوا في مشروعيته، إنما اختلفوا في حكم الدعاء في آخر التشهد الآخر، هل هو واجب أو مستحب. وأشرت قبل قليل إلى أن الجمهور يرون الاستحباب، خالف في ذلك طاووس وابن حزم حكم الدعاء في التشهد الأول. خلافهم في المشروعية وعدم المشروعية. المسألة فيها خمسة أقوال مفصلة في حديث وآثار أذكار الصلاة وأدعيتها، أذكرها في قولين على سبيل الإجمال. القول الأول: عدم المشروعية. بعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى التحريم، لا يدعو في التشهد الأول إما كراهة أو تحريما. من أدلتهم حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو في التشهد الأول، فدل ذلك على عدم مشروعيته. لكن قد ينازع، إن كان لم ينقل عنه ذلك فقد أمر أمرا مطلقا في التشهد من غير تقييده بالأول. أيضا يستدلون بحديث عائشة في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، استدلالهم كحديث مالك. من أدلتهم ما أشرت إليه قبل قليل رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وأشرت قبل قليل إلى أن هذه الرواية شاذة، تفرد بذكر التشهد الآخر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، خالف غيره من الحفاظ الذين رووا الحديث مطلقا: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، من غير ذكر التشهد الآخر، فيدخل فيه التشهد الأول والتشهد الآخر. أيضا يستدلون بحديث ابن عباس وأبي موسى فيها ذكر التحيات في مسلم، قال: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء، فيدل على عدم مشروعيته. مر بنا مرارا النصوص الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإن كانت لم تذكر في حديث ابن عباس وأبي موسى فقد ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من أدلتهم حديث ابن مسعود يقول إذا كان في وسط الصلاة نهب حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخره دعا بعد تشهده. هذا نص في المسألة التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن هذه الرواية أيضا عند أحمد وهو رواية شاذة. إذن هذه الرواية اللي فيها التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني أيضا رواية شاذة. أيضا يستدلون بحديث معاذ عند أحمد وغيره وإسناده صحيح: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة، فهذا يدل على أن الدعاء يشرع في التشهد الأخير وليس في التشهد الأوسط. سبق أن أشرت دبر الصلاة هل هو يقصد به بعد السلام أو قبل السلام محل خلاف، وكونه أمره أن يدعو في دبر كل صلاة لا يمنع أيضا أن يدعو في أثناء الصلاة كما مر بنا. مثلا التحيات فيها دعاء، المقصود بالدعاء خبر يراد به الدعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عرفنا أن هذا خبر يراد به الدعاء. أيضا يستدلون برواية أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين أي في التشهد الأول كان كأنه على الرضف، والحديث عند أحمد وغيره وإسناده ضعيف، لأن رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله المسعود منقطعة لا يصح. ولو فرض أنه صحيح كون النبي صلى الله عليه وسلم يخفف التشهد لا يدل ذلك على أنه لا يدعو فيه. سبق أن أشرت إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها كانت تقول في تخفيف راتبة الفجر فلا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، مع أنه كان يقرأ بأم الكتاب وبسورة معها. أيضا أثر تميم بن سلمة عن أبي بكر نحو حديث ابن مسعود إذا كان في الركعتين كأنه على الرضف، الأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات، لكن تميم بن سلمة لم يسمع من أبي بكر. هناك رواية أخرى أيضا عند ابن أبي شيبة عن رجل صلى مع أبي بكر، فيحتمل أنه تميم ويحتمل أنه غيره، فالأثر يحتمل أنه حسن، لكن يقال فيه كما قيل في حديث ابن مسعود لو ثبت لا يدل على عدم المشروعية والله أعلم. أما القول الثاني فهو استحباب الدعاء في التشهد الأول، اختاره ابن حزم نسبه إلى طاووس، لكن المشهور من قول طاووس أنه في التشهد الآخر وليس في التشهد الأول والله أعلم. أيضا اختاره ابن دقيق العيد في شرح العمدة. من أدلتهم كما مر بنا في حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء عجبه ليه، والحديث مطلق يدخل فيه التشهد الأول والتشهد الآخر. أيضا حديث أبي هريرة مطلق إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، مطلق يدخل فيه التشهد الأول والتشهد الثاني. أيضا في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكرت وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع قالت لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم يقوم أي ولا يسلم، ثم ذكرت الجلوس في التاسعة وسلامة. الشاهد من ذلك ذكرت الدعاء في التشهد الأول يدخل فيه دعاء التحيات وغيره والله أعلم. أيضا حديث جابر عند ابن أبي شيبة حينما ذكر التحيات قال وأشهد أن محمد رسول الله قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، والحديث عند ابن أبي شيبة وهي رواية شاذة. إذن ورد أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في التشهد الأول، لكن هذه الرواية شاذة. أيضا في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني، وفيه الدعاء في التشهد الأول، حديث عند بزار وإسناده ضعيف. أيضا عند مالك بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في الركعتين الأوليين يدعو إذا قضى تشهده بما بدا له
صح عن عمر أنه إذا فرغ من التشهد الأول دعا رضي الله تعالى عنه.
وكما أسلفت قبل قليل التحيات فيها دعاء، فلا مانع من الدعاء في الأول وفي الآخر. فالذي يظهر لي والله أعلم مشروعية الدعاء في التشهد الأول لإطلاق الأحاديث والله أعلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي عن أبي بكر، في الحديث رواية صحابي عن صحابي، عبد الله من صغار الصحابة، فأيضا فيه رواية الأصاغر عن الأكابر، الكل صحابة لكن الصغير روى عن الكبير. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلب أن يعلمه. نأخذ من ذلك فوائد، منها طلب العلم وإن كان الشخص كبيرا. تأمل صحابة رضي الله تعالى عنهم حينما طلبوا العلم وتعلموا، كم كانت أعمارهم؟ بعضهم قد تجاوز 60، فطلب العلم ليس له سن. يطلب الشخص العلم فهو إما معلم أو متعلم حتى يأتيه اليقين، كأنه قيل لمحمد يعني أطلت أو نحو ذلك في باب العلم والتعليم، فقال عبارته المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. ولا شك أن العلم من أعظم القرب، وربنا عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفيه أيضا أهمية الأدعية الجامعة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الصديق رضي الله تعالى عنه يستطيع أن يدعو ربه تبارك وتعالى، لكنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جامعا يجمع له الخير كله. وأيضا فيه العناية بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأدعية وفي باب الأذكار لأنها جامعة. وفيه أيضا تواضع الأكابر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة سنا وقدرا، ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محضر الناس ويعلم الناس أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه فضيلة للصديق رضي الله تعالى عنه. نأخذ فائدة أخرى، أصلا الشخص يدعو لنفسه، ما يطلب من الآخرين أن يدعو له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء، ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. طلب الدعاء من الغير له أصل، لكن ليس دائما، إنما يطلب لأمر عارض. وأيضا نأخذ منه فائدة أخرى، الشخص مهما يصل إلى مراتب الكمال، يصل إلى مرتبة الصديقين، عرضة للتقصير بداعي بشريته، فلا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالذنوب أعني الكبائر تقع من الصالحين ومن هم دونهم، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون من الكبائر ولا يقرون على الصغائر. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو مطلق، يحتمل أنه يدعو به في سجوده، يحتمل أنه يدعو في الاستفتاح. الأصل الدعاء مشروع في الصلاة كلها، دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا دعاء. في الركوع كما يسمر بنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء في الركوع والسجود، بين السجدتين: اغفر لي وارحمني. في التشهد في آخره دعاء، وفي أثنائه دعاء، والصلاة الإبراهيمية دعاء. الأصل الصلاة موطن للدعاء، فيحتمل قوله أدعو به في صلاتي في مواطن الدعاء. الحافظ رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي ذكره جريا على فعل أهل العلم كالبخاري يذكرونه في باب التشهد، لا سيما أن الشارع اعتنى في دعاء التشهد كما تقدم قبل قليل، وإلا لو دعا به الشخص في غير التشهد فالحديث يحتمل، لأن الحديث مطلق غير مقيد بموضع، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أيضا صلاتي عام، صلاة نكرة أضيفت فتدخل في ذلك صلاة الفرض وصلاة النفل. قال قل اللهم، قال قل هذا أمر. وهل يقال الأمر يفيد الوجوب؟ لا، لأن الأمر بعد السؤال قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. قصة الخثعمية حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عن أبيك، هذا استحباب من باب الإحسان للأب. قال سعد أتصدق عن أمي؟ قال تصدق عن أمك، والحديثان في الصحيحين. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال قد يكون الأمر للإباحة وقد يكون للاستحباب، لكن لا يدل على الوجوب لذاته، قد يدل دليل آخر على أنه الوجوب، لكن نفس الأمر لا يدل على الوجوب. قال قل اللهم إني، فيها تأكيد، إني تأكيد لوقوع الظلم. اللهم إني ظلمت نفسي، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو أصل الظلم. وكونه ظلم نفسه لأنه بدل الأعمال الصالحة التي يصرفها جعل مكانها أعمالا خلاف ذلك، فهذا وجه الظلم، يعني هذا وجه وضع الشيء في غير موضعه. أما كونه ظلم نفسه لأنه يعرضها للعقوبة الدنيوية والأخروية، كل معصية تتعلق بحق الخالق أو حق المخلوق الشخص يظلم نفسه، إما أن يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية كإقامة حد أو تعزير أو عقوبة أخروية. ولا شك أن الشخص يظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فنحن نظلم أنفسنا وما ربك بظلام للعبيد. ظلمت نفسي ظلما، هذا مصدر تأكيد، كثيرة، كثيرة صفة للظلم، هذه رواية الصحيحين، ظلما كثيرة، والكثير يتعلق بالعدد، أي ظلمت نفسي ظلما بعد ظلم بعد ظلم، الأمر متكرر. في رواية لمسلم على الشك ظلما كثيرا أو كبيرا بالشك، رواية الأخرى لمسلم كرواية الصحيحين. الحديث في البخاري في ثلاثة مواطن فيما أذكر كلها ظلما كثيرا، فالذي يظهر الله أعلم ظلما كثيرا. بعض الشراح يقول تجمع بين اللفظين حتى توافق اللفظ النبوي فتقول ظلما كثيرا كبيرا، والظاهر أن هذا ليس مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا، فتأتي مسألة الترجيح، فاللي يظهر الله أعلم أن لفظ كثيرا أرجح من كبيرا لما ذكرته. والكبر يتعلق بنوع الظلم، الكثير كما ذكرت يتعلق بالعدد، ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما في قول ربنا تبارك وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولا يغفر نفي الذنوب إلا أنت، إلا أنت هذا حصر، الحصر نفي ثم بالاستثناء بأداة الاستثناء إلا. وأصل المغفرة العفو مع الستر، يعني يعفو الله عز وجل ولا يفضحك أمام الخلائق، نسأل الله عز وجل أن يضفي ستره علينا في الدار. الغفران مأخوذ من المغفر، وهو ما يلبس المحارب على رأسه يتقي به الضربات. ولا يغفر الذنوب، أل في الذنوب استغراقية، أي ولا يغفر كل الذنوب إلا أنت إلا الله. ومغفرة الذنوب على حالين، الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر كما في قول ربنا تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأيضا تكفرها الأعمال الصالحة في حديث أبي هريرة في مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، وهذا بإجماع أهل العلم، فالله عز وجل افترض التوبة علينا وأمرنا بالتوبة فدل على وجوبها، فالذنوب الكبائر تجب فيها التوبة. أما ما يتعلق بمغفرتها إذا لم يتوب فالأمر تحت المشيئة يوم القيامة. فاغفر لي، فيه الأصل أن الشخص يدعو لنفسه، هذا الأصل، قال فاغفر لي، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدعو مثلا لأبيه، أبوه مسلم، ولا أذكر دعاء في الصلاة فيه أن الشخص يدعو لوالديه، لكن لو دعا الشخص أحيانا لوالديه لا بأس، لكن لا يتخذ ذلك سنة أن يدعو مثلا بين سجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي. الحديث رب اغفر لي وارحمني للنفس. قد يقول قائل أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة، الأمر لا يتعلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان المداومة على الدعاء للوالدين بين السجدتين مشروعا لا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أو بفعله. فاغفر لي مغفرة من عندك، قال مغفرة من عندك. في الأول قال ظلما كثيرا، ظلم نكرة، عرفنا أنه كثير بلفظة كثيرة، لأن ظلما لو ما قيل كثيرا يحتمل كثير يحتمل القليل. فاغفر لي مغفرة هذه نكرة، ما قال مغفرة كثيرة، فالظاهر والله أعلم أن المقصود بها مغفرة كثيرة، لأن النكرة من إفاداتها التكثير، يأتي بالنكرة لأجل إرادة التكثير، كما في قول ربنا تبارك وتعالى قلوب يومئذ واجبة، قلوب نكرة، والتنكير أفاد التكثير في الآية. وأحيانا يأتي إفادة القليل كما في قول ربنا تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، قول معروف ولو كان قليلا خير من صدقة. فالشاهد أن مغفرة قد تفيد بوضعها، قد تفيد التقليل أو التكثير، لكن المقصود والله أعلم في الحديث التكثير. فقال فاغفر لي مغفرة أي مغفرة كثيرة متجددة من عندك، إما أراد والله أعلم من عندك أي تفضل لست مستحقا لذلك، أو أي هذه المغفرة تكون من عند الله عز وجل، فحينما تكون من عند الله عز وجل فالكريم يعطي الكثير. وارحمني أي أدخلني في رحمتك، وفي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، ولسنا بحاجة أن نؤول نقول ارحمني أي أثبني وتجاوز عني، لأن الرحمة تدل على رقة القلب، وقال هذا يتعلق بالمخلوقين، أما الخالق ليس كمثله شيء. إنك أنت الغفور الرحيم، هذا تعليل، حينما دعا قال إنك أنت الغفور الرحيم، كما مر بنا كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا للتعليل. فكذلك هنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأنت تأكيد للضمير الكاف في إنك، وذكر الغفور لأنه طلب المغفرة، وذكر الرحيم لأنه طلب الرحمة، وكلاهما صفتان للخالق تبارك وتعالى. فائدة: صفات الله عز وجل صفات كمال، فكل صفات الكمال التي للخالق إذا كان يمكن أن يحصلها المخلوق فليبذل وسعه في تحصيلها. العفو عن الناس ورحمتهم صفة كمال للخالق، فكذلك تكون صفة كمال للمخلوق. نأخذ منه أيضا كما تقدم في التحيات الثناء آخر الدعاء، أثنى الله عز وجل بصفة المغفرة والرحمة، فكما أنه يبدأ الدعاء بمدح الله والثناء عليه فكذلك يختم الدعاء بالثناء على ربنا تبارك وتعالى.